باب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وقوله وينظر إليكم أزلين قنطين.
ينظر إليكم
أزلين قنطين.
نعم.
وقوله حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وقوله لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله وإن ربكم ليس بأعور.
هنا أيضا من الصفات الذاتية صفة العينين، والأدلة عليها قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وكذلك من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. والعور أيها الإخوة معروف أنه العين الواحدة، فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال كما في الصحيح بيّن أن من صفاته أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أي أنه معيب، والله سبحانه وتعالى ليس بمعيب، له الصفات الكاملة، فله عينين كما يليق بجلاله. وكذلك قول حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل يتصف بصفة العينين، والذي يصرف العين إلى الرؤية أو العلم فهو صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، فلم يرد في القرآن أن المقصود بالعينين العلم أو الرؤية. إنني معكما أسمع وأرى، وعندما أتى هنا قال تجري بأعيننا، واضح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى يرى بعينين اثنتين كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم في النصوص ما يمنع أن المقصود العلم، فهل العين يا أخوان العلم، هل يقال للعلم إنه ليس بأعور؟ وهل يقال للرؤية إنها ليست بأعور؟ الرؤية واحدة صح ولا لا؟ الرؤية واحدة عند الأعور وعند غير الأعور، الأعور يرى بعين واحدة والغير أعور يرى بعين واحدة. فإن ربكم ليس بأعور كما الصحيح لا تتأتى إلا لمن كان له إيش عينيه. وكذلك العلم لا يوصف بعور أو عدم عور، واضح ولا لا؟ كذلك حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. فهل العلم من انتهى إليه بصره من خلقه؟ هل العلم يقع مكان البصر هنا؟ لا. إذن فنقول هنا أنه ثبت صفة العينين لله عز وجل. نعم.
الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله ولتثنى على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعزه ولم
يعزه. نحن عندنا حديث أصح من هذا هو المتفق عليه، وهو إن ربكم ليس بأعور، نستدل على التثنية بقوله إن ربكم ليس بأعور. اكتب هنا أن يستدل بالتثنية على قوله، أي بالتثنية في العينين، إن ربكم ليس بأعور. نعم. ولم
ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية،
يعني إنما وردت فقط في السنة في الحديث الصحيح. نعم.
هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين.
هنا المؤلف يريد أن يتطرق لقضية مهمة، وهي أن صفة اليدين نثبتها لله بالتثنية، فنقول أن لله يدين كمن ذو الجلال للأدلة. وصفة العينين نثبتها لله بالتثنية، فنقول أن لله عينين، لا نقول أن لله أعين، ولا نقول أن لله عين واحدة، ولا نقول أن لله أيدي، ولا نقول أن لله يد واحدة. لكن وردت في النصوص في القرآن والسنة أن أحيانا ترد يد واحدة تبارك الذي بيد الملك، وأحيانا ترد عين واحدة والحسنى على عين، وأحيانا ترد اليد بالجمع اللي هو بأيدينا، وأحيانا ترد العين بالجمع تجري بأعيننا. فأراد المؤلف أن يبين ما المقصود بهذا وهذا، وأن المقصود أن إثبات الصفة يا أخوان لا يثبت إلا صفة اليدين وصفة العينين، وأما الجمع والإفراد سوف يبينه لك المؤلف الآن. نعم.
والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. وأما الجمع بين
المفرد المضاف كما في اللغة العربية، المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، واضح ولا؟ أي أنه لا يتنافى مع مع التثنية. نحن الآن نريد أن نبعد كل شبهة حول التثنية، واضح؟ فالآن المفرد لا يتنافى مع التثنية، لأن كل الآيات اللي وردت تجد أن المفرد مضاف، مثل تبارك الذي بيده الملك، مضاف ولا مضاف؟ مضاف ومضاف إليه، واضح ولا لا؟ واضح؟ لتصنع على عيني، العين مضافة ولا ما هي مضافة؟ عيني، مضاف ومضاف إليه. إذن المفرد المضاف يفيد العموم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله قال لا تحصوها، يزيد الجمع بقوله لا تحصوها، واضح ولا؟ مع أنه قال إيش؟ نعمة الله الحمد لله، ولكن هنا عندنا مضاف ومضاف إليه. وفي صيغ العموم في كتب أصول الفقه أن المفرد المضاف من صيغ إيش؟ العموم، واضح ولا لا؟ إذا تبين هنا انتهينا من قضية المفرد. المفرد لا يتنافى مع التثنية، لأنه لا المفرد المضاف قصد المفرد المضاف لا يتنافى مع التثنية، لأن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. بقي عندنا إيش؟ الجمع. تفضل.
وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع.
هذا على قول عند الأصوليين أن أقل الجمع اثنان، أن اثنين من ألفاظ الجمع، لكن الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة كما يقول المؤلف الآن
لاتحاد مدلوليهما.
لكن لو كان أن أقل الجمع اثنان على قول من يرى أن أقل الجمع فقط اثنان فهذا لا منافاة، لأن يكون المقصود هنا الاثنين، ما يتنافى مع قول بل يداه مبسوطتان، ولا مع قوله إن ربكم ولا مع قوله وسلم إن ربكم ليس بأعور. نعم.
وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ.
أمكن الآن أعيد باختصار. الآن الأدلة التي ورد فيها إثبات اليد والعين لله بالإفراد كلها عبارة عن مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد الجمع. إذا نقلنا قضية الأدلة اللي فيها مفرد مضاف نقلناها إلى الجمع، تمام؟ ثم أتينا لها أي للمفرد المضاف الذي يفيد الجمع، وأتينا للأدلة الصريحة بالجمع تجري بأعيننا وبأيدينا، أصبحت الآن كلها في خانة واحدة، معاي ولا لا؟ فلما أتينا إليها وجدنا هنا أن لا منافاة بين الجمع وبين الإفراد، بين الجمع وبين التثنية، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، لأن الله يقول تجري بأعيننا، النا هنا جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع. الله يعظم نفسه فيقول تجري بأعيننا، فناسب أن يكون المضاف مجموعا لكي يتناسب مع المضاف إليه اللي هو الناء، وإلا لو تبي تركب الكلمة ما تستطيع، ما تستطيع أن تأتي بمثنى ثم تضيفه إلى الناء. نحن لو تبي تكلم فيها ما تستطيع أنك تأتي بمثنى وتضيف إليه إلى ضمير الناء، ما يستطيع الكلمة نهائيا. لكن إذا أتيت بالجمع تناسبت مع إيش؟ مع الناء هنا. ولأن المثنى لا يكون إلا مثنى، قال أهل العلم إذن المقصود باليدين يدين اثنتين. واضح ولا لا؟ واضح المسألة؟ نعم. باب الثامن عشر.
الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف يشاء متى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحروف فإنه مقول، القول فيها حروف، وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت.
نعم. ومن هنا قول أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. نحن عندنا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، أن الله يتكلم، وهذه الصفة صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار. أما كون الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا فهي صفة ذاتية. إذن نقول أن الله عجل من صفاته الذاتية أنه يتكلم، من صفاته الذاتية صفة الكلام. واضح يا أخوان؟ وأما باعتبار أن الله يتكلم متى شاء بما شاء، فإنه عند كلامه يكون الصفة صفة إيش؟ فعلية. لماذا؟ لأنها تعلقت بمشيئته. فالله عز وجل عندما خلق آدم وكلم آدم شاء في ذاك الوقت عند خلق آدم أن يكلم آدم، وعندما كلم الملائكة أن تسجد لآدم شاء بعد أن خلق آدم أن يأمر الملائكة بأن تسجد لآدم، وعندما امتنع إبليس أن يسجد لآدم شاء وكلم إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وعندما تكلم سبحانه وتعالى بالتوراة فإنه شاء في وقت موسى عندما بعث بعد آدم بمئات السنين شاء وتكلم بالتوراة والتي أخذها موسى، وعندما بعث عيسى عليه السلام شاء وتكلم بالإنجيل، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شاء وتكلم بالقرآن فسمع جبريل منه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن، فكانت الصور تأتي على أوقات متفاوتة، بل إنه أحيانا تقع الحادثة ثم تنزل الآية والصورة، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذه عندما أتت وتكلمت عن نفسها واشتكت أنزل الله إيش؟ تكلم وأنزل إيش حكمه وأنزل إيش؟ القرآن، القرآن الخاص فيها، الكلام الخاص فيها. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء. واضح ولا لا؟ فصفة الكلام صفة ذاتية لأن الله موصوف بها أزلا وأبدا، وصفة فعلية أن الله متى شاء يتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك قول أهل السنة في صفة الكلام أن الكلام صفة من صفات الله،
التي تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام غير مخلوق لأن الصفة تتبع الموصوف، فلأن الله هو الله فصفاته لا تكون مخلوقة، بخلاف نحن فنحن مخلوقون وصفاتنا مخلوقة، أما الله فهو سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فتكون صفاته تليق به فلا تكون صفاته مخلوقة. رحمة الله، عزة الله، وجه الله، يد الله، مجيء الله، سواء الله، كل هذه الصفات غير مخلوقة، وإنما هي صفاته سبحانه وتعالى كما يليق به. وأن الله يتكلم متى شاء، أي الوقت الذي يريد أن يتكلم به يتكلم به، كما تكلم وقت عندما خلق آدم، تكلم عندما امتنع إبليس عن السجود، تكلم في وقت موسى، تكلم في وقت عيسى وانزع الإنجيل، وهكذا يتكلم متى شاء بما شاء، أي يتكلم بما شاء من الكلام سبحانه، يتكلم بما شاء من الكلام، وتكلم باللغة العربية في القرآن، وتكلم في السريانية في الإنجيل، وتكلم في العبرية في التوراة، حسب القوم الذين أرسل الكلام إليهم، واضح ولا لا؟ بلغتهم. فهو يتكلم متى شاء وبما شاء، ويتكلم بما شاء من الأوامر، وينهى بما شاء من النواهي، ويقص بما شاء من القصص، ويخبر بما شاء من الإخبار، سبحانه لا إله إلا هو. كيف شاء، أي كلامه كيف يشاء هو، فالكيفية هنا لا نعلمها، ليس كمثله شيء، واضح ولا؟ فلا يقول أنه شخص يتكلم ككلامنا والعياذ بالله، لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. إذن كيف يشاء؟ بكلام حقيقي. هذا الكلام الذي يتكلم الله به ينسب إلى الله على الحقيقة، ينسب إلى الله على أن الله هو الذي تكلم به، واضح؟ مسموع. فآدم سمع كلام الله، وإبليس سمع كلام الله عندما قاله ما منعك أن تسجد، وتحاد وتكلم وإياه، واضح ولا لا؟ وموسى عندما كلمه الله في جانب الطور سمع كلام الله، وجبريل مخلوق من المخلوقات وهو ملك من الملائكة سمع كلام الله ونزل به وبلغه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به وأسري به وأخذ يتردد ما بين الله وما بين موسى في قضية الصلوات سمع كلامه، كلام الله، وكلمه سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام مسموع بحروف وصوت، كلام الله بحروف. الحمد لله رب العالمين آية مكونة من حروف، الرحمن الرحيم آية مكونة من حروف، مالك يوم الدين آية مكونة من حروف، واضح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: لا أقول ألف لام حرف، ولكن لام حرف وميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبصوت، كلامه له صوت لا يشبه أصوات المخلوقين. ثم سرد المؤلف بعض الأدلة مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا دليل على أن الله يتكلم، إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما هو جلاله. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا فيه إثبات أن الله يتكلم، وفيه إثبات أن الله يتكلم متى ما شاء أن يتكلم، لأنه عندما بعث موسى وأتى لميقات الله هناك كلمه الله، أي شاء أن يكلم، واضح ولا لا؟ وأما قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، وأن كلامه بحرف وصوت، لأنه قال: إذ قال الله يا عيسى، هذه كلها حروف، إذ قال الله، ماذا قال الله؟ يا عيسى إني متوفيك، فكله عبارة عن حروف. ودليلهم على أنه بصوت
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناداة تكون بماذا يا شباب؟ بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن. ودليل أن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وصوته لا يشبه صوت المخلوقين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، أي أصل الكلام هو متصف بالكلام أزلا وأبدا، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما موصوفا بالكلام. وصفة فعل باعتبار آحاده لأنه يتعلق بمشيئته، وهذه شرحناها قبل قليل. وأهل البدع عندما يقولون لا نفهم من الكلام إلا أن يتكلم بجارحة، هم مصيبتهم دائما كما قلنا لكم أنهم يشبهون ثم يعقلون، فهم شبهوا صفة الله بالكلام بالمخلوق ثم عقلوا، وهذا يدل على باطلهم وجهلهم. وإلا هم يقرؤون قوله تعالى عندما أمر السماوات والأرض أن يأتيها طوعا أو كرها قالت إيش يا أخوان، ها أتينا إيش طائعين. طيب السماوات والأرض لها فم، لها لسان، هم يقرون في القرآن أن السماوات والأرض تقول أتينا طائعين، وحروف أتينا طائعين، واضح ولا؟ ومع ذلك تقولهم يلا كيف السماوات تقول أتينا طائعين وهي مخلوق، ومع ذلك ليس لها مخارج حروف ولا فم. وهم يقرون في القرآن أن الله يختم على أفواه المجرمين في النار، وما الذي يكلمه؟ ها ما الذي يكلم الله؟ يكلمنا إيش وإيش وأيديهم وإيش وأرجلهم، هل الرجل فيها فم؟ هل اليد فيها فم؟ طيب وهم يعلمون أن الحصى سبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاة المسمومة نطقت وأخبرت من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحجر سلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مخلوقات يعقلون منها الكلام مع أنها لا فم لها ولا لسان، واضح ولا؟ فالخالق لا يعقلون عنه من باب إيش؟ أولى، يعني كونك تعقل أن الله يتكلم بكيفية هو سبحانه وتعالى يتكلم بها من باب إيش؟ أولى. إذا كنت تعقل أن مخلوق يتكلم وهو لا فم له ولا لسان له، فلماذا تقول لا أعقل من كلام الله إلا أن يكون له فم أو لسان والعياذ بالله؟ ولذلك هم أهل البدع دائما يا أخوان يتجرؤون على الله، يتجرؤون على الله، فشبهوا الله بخلقه أولا، ولكي يهربوا من هذا التشبيه قالوا إذا ليس هناك صفة كلام، فهمتم؟ وإلا لو كانوا يقولون ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية وله مثل على، قالوا يتكلم بما شاء ليس كمثله شيء، واضح ولا؟ نعم.
ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال
اللفظ والمعنى كله كلام الله، وجاء ربك جاء لفظ مكون من أحرف، ومعناه أي أن الله يجيء، واضح ولا؟ وجميع آيات القرآن كلها عبارة عن ألفاظ تحتوي على معاني، وأقيموا الصلاة أقيموا لفظ، والمعنى منه الأمر، والصلاة لفظ والمعنى منه أي هذه الصلاة ذات إيش الركوع والسجود وغير ذلك، واضح ولا؟ وآتوا الزكاة لفظ وهو أمر، والزكاة لفظ والمعنى به هذه الزكاة المعروفة ذات الأنصبة وذات كذا وذات كذا. وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لفظ، وأتموا أمر، والحج والعمرة معنى معروف هو هذا الركن العظيم اللي هو الحج وهذه مناسك غافلة. فكلام الله عز وجل عبارة عن ألفاظ ومعاني كلها نقول أنها كلام الله، واضح ولا لا؟ الألفاظ والمعاني. نعم.
أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. واحد، قول الكرامية، وهو قول
أنتم عند هذا ترى نسخك بدأت تختلف كثيرا عن نسخك، لكن أنا أشرح على نسختكم، لأن نسختكم الآن تطرقت إلى قضية أقوال الآخرين، فخلاص نشرح. يلا نفهم، تفضل.
قول الكرامية، وهو قول أهل السنة إلى أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات، وهو كقول أهل السنة إلى أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوادث لم حوادث لا أول لها.
تريدون أن نشرح لكم هذا الكلام ولا تطوفونه؟ ها؟ لا، عندكم النسخة التي نفس نسختي اللي هي نسخة المعاهد العلمية، لأن نحن ندرس هذا في المعاهد، ما هو موجود. أما النسخة هذه مأخوذة من الطحاوية. الكلام هذا الآن فرد أقوال الكرامية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وفرق كل قول عن قول وكذا، نستطيع إن شاء الله أن نشرح لكم، لكن أنا ما أريد أني أفتح عليكم. أنتم الآن يعني عرفتم كل ما يتعلق بصفة الكلام، كل ما يتعلق بها، يعني بصفة الكلام اللي يتعلق فيها تعريفها، أدلة التعريف، الرد على المبتدعة، كذا كل عرفنا. أما قضية أننا تريدون أن نتكلم على أقوال هؤلاء ثم نبين كل قول وأنه باطل كذا، أنا أرى أنكم تتركون هذا إلى دورة أخرى، كان يشرح يعني كتاب الطحاوية أو يشرح شيء من قبل بعض العلم ويبين. الآن إذا قفلتم في هذا الأمر راح نضطر وأنتم بعضكم عرفت أن حركة الوسطية هي ما درت على أرثركم، تركم ما درت حق الوسطية، فأنا أرى أن هذا الحرام يترك يترك الآن، وإلا الحمد لله يعني فضل من الله، كل الذين درسوا الجامعات وكذا ودرسوا كتب العقيدة يستطيعون شرحها لكم، لكن أنا ما أبقى أدخل فيه لأنه كلام كثير، والكرامي وش قال، وندخل في قضايا أخرى وأمور الكرامية وأمور كان وتكلم بعد أن لم يكن متكلم، وندخل في قضايا ثانية في ردود عليهم، راح أضطر أني أرد على كل قول وأفنده، وهذا راح يطول ولا نريد ولا. أما النسخة التي عندي غير موجود في هذا الكلام كله، والنسخة عندكم أنتم أكثركم المصورة غير موجود، فبالتالي الإخوان هؤلاء نتركها، وهي على العموم موجودة، كل هذا الكلام موجود في الطحاوية وموجود الرد عليه في الطحاوية، وارجعوا لشروح العلماء للطحاوية موجود كل الكلام انترق والرد عليه. نعم، فأترك هذا. نعم،
من أين قال
في أن القرآن كلام الله؟ ولا نترك هذا إلى درس الظهر، لا نشوف الوقت آخر كم، ولا ناخذه، فجأنا ناخذ في أن القرآن كلام الله وفي اللفظ المنفوض، وبعدين نتوقف. طيب، تفضل.
فصل في أن القرآن كلام الله، مذهب أهل السنة والجماعة
هنا خصصوا أن القرآن كلام الله للمشكلة التي حدثت بين أهل السنة وبين المعتزلة، وإلا معروف ما دام الفصل الذي قبل هذا عرفنا أن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء، وعرفنا أن كلامه سبحانه وتعالى كالتوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف والقرآن، عرفنا أن القرآن كلام الله، وعرفنا أن القرآن كلام الله أنه صفة لله سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف، وبالتالي يكون القرآن غير مخلوق، واضح ولا لا؟ هذا عرفنا. ولكن لأهمية هذه القضية ولما دار عليها من الفتن في أيام الإمام أحمد بن حنبل، خصصها المؤلف رحمه الله بفصل خاص من عموم الفصل السابق، وهو صفة إيش؟ الكلام، واضح ولا؟ تفضل.
أن القرآن
مذهب أهل السنة،
مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وماذا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. فالقرآن هو كلام الله، كما أن التوراة كلام الله، كما أن الإنجيل كلام الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلم آدم كلام الله. فالقرآن هو كلام الله منزل، تنزيل كما قال، تنزيل من رب العالمين، فهو منزل من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، لأنه كلام الخالق، والصفة تتبع الموصوف، فلأن الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوق. واضح ولا؟ منه بدأ، أي أن القرآن تكلم به ابتداء الله عز وجل، وأسمعه جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه. المبلغ هو ناقل فقط، وأما الكلام إنما ينسب لمن قاله. الشاهد إذا شهد في المحكمة على شخص قال قولا أو قذف قذفا، وأتى للقاضي الشاهد وقال: سمعته يقول كذا، من الذي يحد؟ القائل ولا الشاهد؟ القائل، لأن الشاهد إنما فقط مبلغ. واضح ولا؟ إذن الكلام ينسب إلى من قال لا إلى من نقله. والكلام هذا ليش نركز على حسب الأشاعرة الذين يقولون الكلام قاله إما جبريل، أما عبر به جبريل، وأما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من نقله وبلغه. الآن عندما يبلغ الصحابة الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث تنسب إلى الصحابة من قولهم أم أنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم فقط بلغوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم فقط بلغوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصلا معروف في بداهة العقول، وإلا لسقط كلام العالم كله، ما حد يعرف يتكلم مع الثاني. ولكن هؤلاء الأشاعرة وأهل البدع يقولون مقولات والله تمجها حتى العقول. إذن هنا منه بدأ وإليه يعود، قيل منه بدأ وإليه يعود، قيل أنه منه بدأ أي هو الذي تكلم به وإليه يعود، أي ينسب إليه أنه هو المتكلم به. وقيل إليه يعود لما ورد في بعض الآثار أنه قبل أن تقوم الساعة يسرى بالقرآن من القلوب فيرتفع إلى من؟ إلى الله عز وجل. واضح ولا لا؟ تكلم به حقيقة، أي أن الله تكلم به كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وألقاه إلى جبريل، سمعه جبريل من الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظه محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه الله إياه، ونادى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكتب، نادى كتاب الوحي فأخذ يقرأ عليهم وهم يكتبون. فالمكتوب كلام الله، والذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، والذي بلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، والذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى. واضح ولا لا؟ طيب تفضل.
وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله،
يعني هذا القرآن. نعم،
يعني القرآن. وقوله: كتاب أنزلناه إليه. وقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف، ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل.
وما الذي كان يريد أن يبلغ الناس؟ القرآن الكريم.
نعم.
فقال عنه أنه كلام ربي.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
الشاهد: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهو القرآن الكريم. نعم. فهو منزل من الله. وقال عمرو بن دينار:
أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه، بدأ وإليه يعود.
هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله غير مخلوق، هذا الكلام الذي فيه. نعم.
ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما
المعتزلة والجهمية قالوا أن الكلام مخلوق، خلقه الله في غيره، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم.
وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري به من أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا، فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان.
الآن ننتقل إلى مسألة تتعلق في القرآن، وهي مسألة اللفظ والمنصوص، لأنه دارت حولها فتنة، وأيضا حاول بعضها البدع عندما ارتفعت راية السنة أن يتهربوا من القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقالوا لفظي في القرآن مخلوق، فأراد أن يفصل الآن فيها. تفضل.
فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول أنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟
يعني الآن نحن نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لفظي بالقرآن، هل أقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو أسكت؟ الآن يأتينا التفصيل.
فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، وأما
أي لا أقول أنه مخلوق ولا أقول غير مخلوق. نعم.
وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان.
وإن أريد باللفظ التلفظ، انتبهوا معي، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد باللفظ التلفظ، أي هو الفعل، الفم، حركة الفم، حركة الأسنان، حركة اللسان، فإن هذه الحركة من مخلوقات الله عز وجل، فهمتم يا أخوان؟ فلذلك قال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعل العبد مخلوقان. واضح يا أخوان؟ فحركة لسانك وقراءة والحروف وخارج الحروف عندك، هذه كلها إيش؟ واضح؟ فمك، لسانك، أسنانك عندما تتكلم، كذلك عندما تتحرك الشفتان، هذا كله بارك الله فيك مخلوق. نعم. وإن أريد باللفظ الملفوظ أي المسموع منك أنت تقول: الحمد لله رب العالمين، إن أريد حركة شفتيك فشفتيك مخلوقة، ما أتبع لها كلام أنا، ولكن إن أريد قولك الحمد لله رب العالمين، فلفظة الحمد لله رب العالمين هذه كلام الله غير مخلوق. واضح ولا لا؟
نعم.
وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به هو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي، والله أعلم.
يريد به القرآن، يعني إذا كان يقصد بلفظي بالقرآن يريد به القرآن الذي ينطق به فهذا لا شك أنه جهمي. ولكن يا أخوان، كلمة لفظي بالقرآن مخلوق ما أثرت عن السلف، وإنما استغلها بعض الجهمية المتستترين لكي يتستروا بعقيدتهم الأولى وهو أن القرآن مخلوق والعياذ بالله. وبالتالي لا يأتي شخص الآن يتفلسف في رؤوسنا ويقول أنا أقول لفظي في القرآن مخلوق لأني أقصد إيش التلفظ، فهذه اللفظة ممنوع نهائيا أن تقولها، ومن قالها فهو مبتدع. ومر عليكم أظن في الدرس اللي هو عقيدة السلف الصابوني أن من قال أن لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع. واضح لا؟ إذن فبالتالي قولك لفظي بالقرآن مخلوق هذه لا يقولها أحد، ولم يقولها أحد من السلف، وإنما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما قراءتنا القرآن وأصواتنا، أصواتنا مخلوقة، ولذلك تعيب صوت القارئ وعيبك لصوته لا يعني عيبك للقرآن والعياذ بالله. أحيانا تقول وورد عن بعض السلف لا أحب قراءة فلان، لا أحب قراءة فلان لأنه مثلا يخرج عن القراءة المألوفة بأن يمد أكثر من اللازم أو يفعل شيء في القراءة أكثر من اللازم. الشخص أن يقول لا أحب أن أصلي خلف فلان لأنني لا أحب قراءته، فتقصد بقولك لا أحب قراءته أي فعله وهو صوته، صوت حنجرته أو طريقته بالأداء. وإنما القرآن تحبه لأنه كلام الله، من كرهه فهو كافر. واضح ولا؟ فانتبهوا لهذا القرآن. ولكن لا يجوز لشخص أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولكن لأنكم يدرسون العقيدة وهناك من أهل البدع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أردنا التفصيل في هذه المسألة لكي تتضح المسألة، وهذا مقصد أهل السنة والجماعة. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها: شاعت مقالة التعطيل بعد مفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الله، خرج به إلى مصلى العيد في وثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى 319 للهجرة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: لأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذا قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان 328 للهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يريد أن يبين المؤلف رحمه الله أن أصولنا نحن يا أهل السنة والجماعة يا أتباع السلف إنما هي مستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، كما مر بكم في الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث وغير ذلك. فنحن عندما اعتقدنا هذه العقيدة يا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء